إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل، فهي خير ما تزود به المرء في هذه الدنيا، فهي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين، فاحفظوها يحفظكم الله عز وجل. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله سبحانه وتعالى قد قال في محكم التنزيل المبارك: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فقد أخبر الله جل وعلا في هذه الآية أنه منذ خلق السماوات والأرض وخلق الليل والنهار، وهما من أعظم آيات الله عز وجل، يدوران في هذا الفلك وفي هذا الكون الفسيح، وخلق ما في السماء من الشمس والقمر والنجوم والكواكب، وجعل الشمس والقمر يسبحان في هذا الفلك العريض، ينشئ الله عز وجل منهما ظلمة الليل وبياض النهار. فمن حينئذ جعل الله تعالى السنة 12 شهرا بحسب الهلال، فالسنة عند المسلمين وفي شرع الله عز وجل تقدر بطلوع القمر وسيره، لا بسير الشمس وانتقالها كما يفعله أهل الكتاب. وقد جعل الله تبارك وتعالى من هذه الأشهر التي تتكون منها السنة 4 أشهر حرمة، وقد بيّنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمته عام حجة الوداع، فقد قال في خطبته المشهورة: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث الصحيح: السنة 12 شهرا منها 4 حرم، مراده إبطال ما كانت تفعله الجاهلية وهو النسيء، كما قال الله عز وجل في كتابه: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله، زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. وهو النسيء الذي كانت الجاهلية تفعله، وهو أنهم يحلون شهر الله
الحرام الذي هو شهر محرم ويبدلونه بالشهر الذي يليه وهو شهر صفر فيجعلونه حراما، أي يحرمون ما أحل الله فيه، وذلك لأنهم لما كانت فيهم من القوة الغضبية والحمية استطالوا مدة الأشهر الثلاث في التحريم المانع لهم من قضاء أوطارهم من سفك الدماء والقتل والغارات ونهب الأموال، فعمدوا إلى تبديل بعض الأشهر الحرم بأشهر من غيرها فيبدلونها، أي يجعلونها حراما فيحلون ما حرم الله سبحانه وتعالى. فإذا أرادوا تحليل شيء أحلوه كلما احتاجوا إلى ذلك، ولذلك ذمهم الله سبحانه وتعالى في تصرفهم في شرع الله عز وجل بآرائهم الفاسدة وتغييرهم أحكام الله عز وجل بأهوائهم الباردة وتغيير وتحريمهم ما أحل الله وتحليلهم ما أحل الله عز وجل. هذا وقد اختلف أهل العلم في سبب تسمية هذه الأشهر بالأشهر الحرم، فقيل سميت بذلك لعظم حرمتها وعظم الذنب فيها، كما أن الله سبحانه وتعالى جعل العمل الصالح فيها والأجر أعظم وأفضل. وقيل سميت بالحرم لأنهم كانوا يحرمون القتال فيها، وكان هذا معروف في الجاهلية، وقيل أن ذلك كان من عهد إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وقيل أن سبب تحريم هذه الأشهر الأربعة هو لأجل التمكين أو لأجل ذهاب الناس إلى الحج والعمرة، فحرم شهر محرم أو حرم شهر ذي الحجة لوقوع الحج فيه، وحرم قبله شهر ذي القعدة للسير فيه إلى الحج، وحرم شهر محرم للرجوع فيه من الحج حتى يكون الحاج آمن على نفسه من حين يخرج من بيته إلى أن يعود إليه، وحرم شهر رجب للاعتمار فيه في وسط السنة فيحج من كان قريبا من مكة. فهذه بعض أقوال أهل العلم في سبب تسمية هذه الشهور أو هذه الأشهر الأربعة بالأشهر الحرم. ويجمع هذه الأقوال عباد الله أن الله سبحانه وتعالى حرم القتال في هذه الأشهر الأربعة في أول الإسلام، حرمها في أول الإسلام، وكانت الجاهلية تفعل هذا، ولكن بعد ذلك غرتهم أنفسهم فصاروا يغيرون أحكام الله تبارك وتعالى. فهذا الشهر الذي نحن فيه عباد الله هو شهر رجب، وهو من الأشهر الحرم، وينبغي للناس أن يعرفوا عظمة وفضل هذه الأشهر. وقد عرف عند الناس أن هذا الشهر يختص ببعض الفضائل والأحكام كعبادات وعادات واعتقادات، بعضها كان أهل الجاهلية يفعله، وبعضها جاء الإسلام لتقريره ونهي المسلمين عن فعل ما كانت تفعله الجاهلية. ولهذا سيكون كلامنا بإذن الله عز وجل موجها إلى معرفة بعض الأحكام التي تتعلق بهذا الشهر الذي نحن فيه، وهو شهر رجب. لأن الواجب على المسلم عباد الله أن يرجع في كل مسائل الدين إلى الحكم الشرعي، إلى الدليل الوارد والثابت من الكتاب والسنة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقال سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اعلموا عباد الله أن هذا الشهر كانت الجاهلية قديما تعظمه تعظيما، وكان مخصوصا عندهم ببعض العادات أو العبادات أو قول بعض المعتقدات، فلما جاء الإسلام أبطلها. والسبب في تسمية هذا الشهر بشهر رجب لأنه كما جاء في الحديث الصحيح الذي ذكرناه في بداية الخطبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجب ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، فنسبته إلى قبيلة من قبائل العرب، إحدى بطون العرب، فكانت تنسب أو ينسب هذا الشهر إليها. قال العلماء: وإضافته إلى مضر لأن مضر كانت تزيد في تعظيمه واحترامه فنسب ذلك إليهم. وقيل إن ربيعة قبيلة من قبائل العرب كانت تحرم رمضان، وكانت مضر تحرم رجب، فنسب هذا الشهر إليهم لمبالغتهم في تعظيم هذا الشهر واحترامه. ومن أفعال الجاهلية في تعظيمهم لهذا الشهر أنهم كانوا يقدمون فيه بعض الذبائح يذبحونها لا تقربا إلى الله عز وجل، وإنما تقربا لآلهتهم ومعبوداتهم التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. فكانوا يذبحون ذبيحة يسمونها العتيرة، وتسمى أيضا الرجبية، فلما جاء الإسلام أبطلها كما جاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا فرع ولا عتيرة، لا فرع ولا عتيرة. الفرع هو ما يذبح أو الذبح عند الولادة الأولى للشاة والناقة، وأما العتيرة فكان الذبيحة تذبح في الأسبوع الأول من شهر رجب، يفعلون هذا كل عام، وهم كانوا يفعلون ذلك تقربا إلى آلهتهم ومعبوداتهم، فلما يذبحونها يريقون تلك الدماء ويصبونها على معبوداتهم. فأبطل الإسلام مثل هذه العادة لأن الذبح عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل، فلا تكون إلا لله تبارك وتعالى، كما قال تعالى: فصل لربك وانحر، قالها لنبيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وذهب بعض العلماء منهم ابن سيرين وطائفة من المتأخرين من أهل الحديث أن الفرع والعتيرة كلاهما مستحبان، واستدلوا في هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الثابت الذي في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة. وقال في حديث آخر: والفرع حق، والفرع حق. فهذان الحديثان وغيرهما فيه مشروعية الفرع، وهو الذبح عند النتاج الأول للشاة أو الناقة، وفيه أيضا ذبح الشاة في شهر رجب. وقال العلماء أنه لا تعارض بين الأحاديث التي فيها نهي والأحاديث التي فيها أمر، والفرق بينهما أنه لو ذبح الإنسان ذبحا لله تبارك وتعالى عند النتاج الأول للشاة أو الناقة فلا حرج عليه، ومن ذبح ذبيحة في شهر رجب أو في غيره مرة في كل عام ما عدا الأضحية فإنه لا حرج عليه ما دام أنه لم يجعل شهر رجبا خاصا بهذه الذبيحة. وبهذا تجتمع أحاديث الأمر والنهي فلا تعارض بينهما إن شاء الله. وإنما أبطل النبي صلى الله عليه وسلم الفرع وأبطل الذبيحة لأنهم كانوا يفعلون ذلك تقربا لآلهتهم ثم أنهم كانوا يخصون بها شهر رجب. وأما أن يذبح الإنسان في شهر رجب أو في غيره لهذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، فلا حرج عليه في ذلك. وهذا ما يبين أيها الإخوان سماحة الإسلام، أنه لما جاء إلى الناس ورأى عاداتهم وتقاليدهم التي شبوا عليها، فإنه أبقى ما يجعلهم عابدين لله تبارك وتعالى متمسكين بشرعه، وما كان فيه شيء لغير الله عز وجل مما يجعلهم عبيدا لأهوائهم ولأصنامهم، فإن الله سبحانه وتعالى حرمه عليهم. وبذلك نتعلم شيئا مهما عباد الله، أن هذا الإنسان الذي خلقه الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يقوم شيئا أو أن يتقرب بعبادة أو أن يحكم على سلوك معين بأنه حسن وبأنه جميل وبأن فيه أجرا وأن فيه خيرا، ما لم يكن مستمدا مستلا من نصوص الشرع علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته وسار عليه السلف الصالح رحمة الله تعالى عليهم. رزقني الله وإياكم فهم السنة وحسن اتباع هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. من أحكام رجب عباد الله ما ورد فيه من الصلاة والصوم والزكاة والعمرة. أما الصلاة فلم يرد في شهر رجب صلاة مخصوصة أو شيء من الصلاة بخصوصه، والأحاديث الواردة في فضل صلاة تصلى في أول جمعة من شهر رجب كذب وباطل، لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهي الصلاة التي يسميها كثير من الناس بصلاة الرغائب، وهي بدعة عند جمهور العلماء، وهي منتشرة في بلاد المشرق بخلاف بلاد المغرب، فلله الحمد والمنة على أن حمانا منها وعصمنا من الوقوع فيها. ومن أحكام شهر رجب ما ورد فيه من الصوم، فاعلموا رحمني الله وإياكم أنه لم يرد في فضل صوم رجب حديث أو سنة متبعة، حديث يصلح للاحتجاج به، لا في صيامه كاملا ولا في صيام شيء منه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله لم يرد في صيامه ولا في قيامه ولا في صوم أي شيء معين وقيام ليلة مخصوصة منه حديث صحيح يصلح للحجة. ومن هذا يتبين خطأ من اعتقد فضل صوم شهر رجب، حتى أن بعض الناس يضيفه مع شعبان فيصومه كاملا معتقدا الفضل فيه، مع أن ابن القيم رحمه الله من علماء الأمة الأكابر يقول في وصف هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن صلى الله عليه وسلم يصوم الثلاثة الأشهر سردا كما يفعله بعض الناس، ولا صام رجبا ولا استحب صيامه قط ولا استحب صيامه قط. ومن هنا أيضا يتبين خطأ من اعتقد أن في صيام بعض الأيام فيه فضل وأجر زائد على غيره. ولهذا لابد أن تعلموا عباد الله أن المسألة كلها راجعة إلى الاتباع والاقتداء بما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم قد يصوم الإنسان في رجب وفي غيره، لا حرج في ذلك، كل ما استدل به في فضل الصيام في شهر رجب كونه من الأشهر الحرم، لأنه جاء في حديث الباهلية عن أبيها وعن عمها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له صم من الحرم واترك، فهذا غاية ما استدل به القائلون بفضل الصيام في شهر رجب. ولكن الحديث كما قال العلماء حديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج به لا في الأحكام ولا في الأخبار. ويتأكد أيضا، وهذا فيه تنبيه لعادة منتشرة عندنا، وهي اعتقاد البعض أن الصوم في ليلة 26 من شهر رجب التي توافق ليلة الإسراء والمعراج في زعمهم أنه يستحب الصوم فيها، وهذا خطأ عباد الله من وجهين. الوجه الأول أنه لم يثبت في حديث من رواة الحديث وعلماء السيرة أن ليلة الإسراء والمعراج في 26 من شهر رجب، وما ثبت أنها في ذلك اليوم فهو من قول القاسم بن محمد والسند إليه ليس بصحيح. والوجه الثاني أنه لو ثبت أن هذه الليلة في 27 من شهر رجب فإنه لم يرد في الشرع لا في كتاب ولا سنة صحيحة ولا سقيمة استحباب صوم أو صيام ليلة الإسراء والمعراج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومع ذلك نقول عباد الله أن المرأة لو صام في شهر رمضان وتقرب في شهر رجب وتقرب إلى الله عز وجل بالصوم وغيره من العبادات فلا حرج عليه إذا كان لا يعتقد الخصوصية، لا سيما لمن كان معتادا على ذلك، فلا حرج عليه من هذه الناحية. وأما الزكاة فقد قال ابن رجب رحمه الله وأما أهل البلاد عندنا، ويقصد بلاد الشام أي دمشق، فكها الله سبحانه وتعالى من الظلمات التي تتخبط فيها وفرج الله سبحانه وتعالى عن أهلها، قال وأما أصحاب أو أهل هذه البلاد فإنهم يخرجون الزكاة في رجب، قال ولا أعلم في ذلك أصلا في السنة ولا قال به أحد من السلف. وأما الاعتمار في شهر رجب فقد قال العلامة ابن رجب رحمه الله أيضا وأما الاعتمار في شهر رجب فقد قال عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في شهر رجب، فأنكرت عليه عائشة أم المؤمنين وهو يسمع فسكت. ثم قال الحافظ ابن حجر ولو ثبت أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر في شهر رمضان في شهر رجب لم يكن ذلك ميزة تميزه عن سائر الشهور. فهذا الذي ينبغي على العبد أن يفعله عباد الله أن يتعرف على المسائل الشرعية في العبادات والمعاملات والعقائد والعادات حتى يتعرف على المشروع منها وغير المشروع، ثم ينطلق بعد ذلك إلى العمل بتحري الإخلاص وقصد التجريد ليكون متبعاً لسنة النبي صلى الله عليه وسلم مقتدياً بأفعال أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. فجدير بمن سود صحيفته بالذنوب أن يبيضها في هذا الشهر، وجدير بمن أفنى عمره في البطالة أن يتدارك ما بقي له من العمر. فقد قال بعض السلف شهر رجب كالزرع، وشهر شعبان شهر لسقي هذا الزرع، ورمضان شهر لحصاد هذا الزرع، وقال آخر شهر رجب كمثل الريح، ومثل شعبان كمثل الغيم، ومثل رمضان كمثل القطر أو المطر الذي ينزل من السماء. بيض صحيفتك السوداء في رجب بصالح العمل المنجي من الرهب، شهر حرام أتى من أشهر حرم، إذا دعا الله فيه داع لم يخب، فطوبى لعبد زكى له فيه عمل. فطوبى لعبد زكى له فيه عمل فكف فيه عن الفحشاء والريب. فاللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى أن توفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، وأن تهدينا سواء السبيل، وأن تهدينا إلى صراطك المستقيم، وأن تحيينا على السنة، وأن تميتنا عليها، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على البشير النذير وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.